الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: ومنها رواية أبي بكر الحضرمي. لا زال الكلام في الدليل الرابع وهو النصوص الخاصة الدالة على جواز أخذ ما في يد السلطان من الخراج والمقاسمة والزكاة. تقدمت بعض الروايات، الآن يقع الكلام في الرواية اللي هو على الثالثة، رواية أبي بكر الحضرمي. قال: نقرأها حتى يصير الحديث عنها واضح. دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، من اللي يتكلم؟ الحضرمي. دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه إسماعيل، فقال: ما يمنع ابن أبي عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، ما يمنع ابن أبي سماك أو سمال أو شمال سماك، وردت بألفاظ متعددة، أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس. قال الحضرمي، ثم قال لي، يعني الإمام، يعني قال الحضرمي ثم قال الإمام عليه السلام لي: لما تركت عطاءك؟ قلت: مخافة على ديني. قال عليه السلام: ما منع ابن أبي سماك، سماك الشمال الآخري، أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ خب، مضمون الرواية أن الإمام كأنما يتظلم من فعل أحد ولاة وعمال السلطان وهو ابن أبي سماك. خلنا نمشي على هذا اللفظ، أنه يظهر من كلام الإمام ومن تظلمه أنه يفرق، وأن هذا ابن أبي سماك طائفي ظاهر، يخرج، قد يكون شيعي لكن يعمل بطائفية عكسية. فعلى المهم أنه من عمال السلطان وبيده أن يعطي عطاءات مجانية أو أن شنو يشغل الناس، يشغل الرجال، يشغل الشباب في أعمال معينة بمقابل الأجرة. فالظاهر أنه يخرج الشباب ومن يعلم به أنه من الشيعة لا يخرجهم. فالإمام كأنما في مقام التظلم وبيان ظلامة شباب الشيعة في دائرة في سلطنة هذا الوالي أو هذا العامل. فيقول كأنما لفظنا الاعتيادي، هو هذا ليش ما يطلع شباب الشيعة يشتغلون وياه مثل ما يشتغلون الباقين، وبالتالي يطيهم مثل ما يطي الباقين، شنو الضارة؟ ثم يجي يلتفت بعد، هو ظاهر قلبه مرة من الإمام، يلتفت هذا يقول له: أنت ليش عفت عطائك؟ أنت كان يطلق راتب من بيت ما، أنت ليش عفته؟ الحضرم يجاوب يقول له: أنا خاف على ديني. بعد هذا أمال سلطان وجائر وظالم، يقول له يعني لسان حالي يقول له: أنت خفت على دينك. هو هذا ابن أبي سماك كان المفروض يمشي لك العطاء، يجري لك العطاء، هو ما يدري أنت لك حصة، لك سهم، لك نصيب في بيت المال، ليش قطعة؟ هذا مضمون الرواية. الاستدلال على المدعى بالفقرتين، بالفقرة الأولى وبالفقرة الثانية. أما الفقرة الأولى فواضح جدا أن الإمام لما يتظلم، وأن ابن أبي سماك سماك ليش ما يستخدم شباب الشيعة ويعطيهم، هو يمشي يقول ويعطيهم ما يعطي الناس، يعني يعطيهم الأجرة أو يعطيهم العطاء المجاني، بالتالي أنت راح تسد شيء من حوائجهم، هذا معناه أن الإمام شنو يتحدث عن هناك مفروغية من جواز أخذ عطاء السلطان وعمال السلطان وإن كان معلوم أنهما ظلم، سواء أخذ بنحو المجانية هذا العطاء أو أخذ بمقابل العمل أجرة. طب انضم للاستدلال. ومن المعلوم أن بيت المال شنو؟ بيت المال غالبا إن لم يكن دائما يشتمل على الأموال اللي تجبى بعنوان خراج ومقاسمة وزكاة، هذا بيت المال. وبيت المال مين يجتمع؟ من الضرائب بعنوانها الأعم، وخصوصا الضرائب اللي بعنوانها ذو المصادق، بعنوان ذو المصادق الكبيرة اللي هو خراج وزكاة ومقاسمة. فكأنما الإمام قابل أن يعطى شباب الشيعة من الخراج والمقاسمة، ومن اللي يعطيهم عامل السلطان، إذن يجوز أخذ الخراج من السلطان. هذا الاستدلال بالفقرة الأولى. كذلك الفقرة الثانية حينما سأل الحضرمي لما تركت عطائك، قال مخافة على ديني. الإمام يجاوب شيء له، لا ماكو خوف على دينك، أنت لك نصيب ببيت المال. هذا شنو معناه؟ يدل على أنه بيت المال الذي قلنا بأنه يشتمل على أموال الخراج والمقاسمة، يشتمل على الثلاثة، هذا يجوز للحضرمي أن يستلمه أن يأخذه. يعني الإمام يسأله يعاتبه، هسه أقول يستفهم بس بعدين لما تركت عطائك، يقول له مخافة ديني، بعدين يقول لا، شنو تعبيره؟
ما قال لا
تخاف
على دينك،
قول
راح
لذاك
ليش ما
انطاك؟ يعني يبعث ما علمن، نعم
يعني راح لابن سما قال ليش ما انطاك، هسه تخاف على دينك، فكانه
اي خوف، فمعناته من يعطيك خذ. تو هذا الكلام معناه انت لما تركت عطائك؟ قال مخافة على ديني. النوبي يجي كانه ما يخاطب ذاك، يقول ما منع ابن ابي سماك ان يبعث اليك بعطائك، يعني اذا بعث عطائك الحضرمي ياخذ لا ما ياخذ؟
بس كانما هذا اخذ يختلف عن الروحي ياخذ، يعني مكتبه
في الفرق.
الفرق هو نفس التعبير
اليوم. لا هو شو اقول شو الفرق بالنتيجه؟ احنا جوزنا الاستلام، يعني اذا بعث اليه او انا اروح استلمه، صارت اليه بالاخذ ما له علاقه. المهم يجوز الاخذ من الخراج لو ما يجوز، ظاهرا انه يجوز. هذا مورد الاستدلال. الكركي رحمة الله عليه يقول بل أن هذا الشق الثاني نص في الجواز، صريح في جواز استلام الخراج من السلطان. كيف؟ يقول لأن الكلام المشتمل على التعليل يكون صريح في إثبات الحكم لهذا ولغيره. شنو عبر الإمام؟ علل تجويز لاستلام ابن الحضرمي بأنه أما علم أن لك في بيت المال نصيبا، باعتبار شنو الحضرمي له نصيب؟ باعتبار واحد من الناس، على أقل تقدير قل واحد من المسلمين، إن لم نقل أعم قل واحد من المسلمين. وهذا يعني أن لكل فرد من أفراد المسلمين نصيب في نصيبا في بيت المال، وإذا كان نصيبه يعني له أن يستلم بأي طريقة كانت بالاستلام.
عفوا إنه ما نقدر نقول مخافة على ديني جواب الحضرمي، لأنه بالذهاب إلى الحاكم فقط مو بالاستلام.
مؤسسة بعدين هذه المناقشات، خلينا نشوف المرة وش الاستدلال وبعدين أسمعك. جيد لا بأس. المهم كلام المصنف يستظهر الجواز. الكركي يقول صريحا لأنه ذكر التعليل، ذكر الحكم والتعليل. الحكم هو شنو؟ عدم المخافة على الدين. التعليل أن لك نصيبا في بيت المال. واللي يصير توضيحه أن المخافة على الدين إذا كنت تأخذ غير مالك أو كنت تأخذ المال الحرام، أما إذا كان نصيبك ما بي مخافة على ليس فيه مخافة على دينه. وبالتالي هذا التعليل كما أنه موجود في الحضرمي موجود في غيره. فإذا في لكل مسلم حق الأخذ من بيت المال، وهذا بيتغافل عن كون السلطان صح يستحق المنصب أو ما يستحق المنصب، أن هذا العامل ظالم غير ظالم يستلم الزكاة بإذن من دون إذن، هذا مطلق بعد كل الحالات مشمولة بها. واضح إن شاء الله. المقدس الأردبيلي يشكل على الكركي، والكركي يقول صريح المقدس الأردبيلي أصلا يشكل، يقول لا أفهم معنى لاستدلال الكركي بهذه الرواية، إنه هذه الرواية هو مو جاب هاي الرسالة مالته شنو السراج الوهاج في الرد على ما أدري شنو قاطع اللجاج، فما تصدى للإجابة عن كل دليل. دليل من ضمن الأدلة الكركي على إثبات الجواز هو هذه الرواية، أجى في مقام التعليق يقول ما فهمت هو شلون استدل بها الرواية. طبعا الظاهر على طريقة القدماء أنه من يجي يذكر الرواية ما يدخل في تقريب الاستدلال، وبعدين شنو يجي يدخل بالتمحيص مالها، وإن قلت قلت ولعله وإلى آخره إلى شنو يمحور لك الفكرة، لا يقول والدال على الجواز ويذكر لك الروايات أنت بعد حير بها. فإجى المقدس يقول ما فهمت أنه شنو وجه الاستدلال بهذه الرواية، إذ غاية ما تدل هذه الرواية على أن الحضرمي له نصيب في بيت المال. أي وشنو يعني؟ من قال أنه من الخراج؟ قد يكون بيت المال مشتمل على عنوان خاص من الأموال من مصاديقها الحضرمي، نذور كفارات أموال خاصة، فبالتالي إذا كان في بيت المال كفارات ومورده الفقراء أو هذا فقير من الكفارات له، فيصدق أن له نصيب. مو إذا كان أكو نذور وسطة البيت المال والنذور مشمول بها مثلا صنف من الفقراء من المسلمين وهو منهم، فيصدق على أن للحضرمي نصيب في بيت المال، يصدق. ها فيقول ما أفهم مين وش الاستدلال. المصنف هم يجاوب المقدس الأردبيلي يقول لا للإنصاف الرواية ظاهرة في الجواب وما بين ليش. احنا هم بالضمن بينا مو لأن اكو إطلاق، هو من حينما قال أن للحضرمي نصيبا في بيت المال هذا مطلق، خصوصا يعني مطلق شنو؟ سواء كان من الخراج أم المقاسمة أم الزكاة أم الكفارات أم النذور أم غيرها. أي أكو عندنا حالات بيت المال يخلو من هذه العناوين الأخرى وينحصر بالخراج وكذا، ممكن مشمولة بالإطلاق، خصوصا إذا أضفنا هذه الملاحظة وهي أن الغالب في أموال بيت المال هي من هذه الثلاثة، فيكون الدليل الكلام والرواية دالة على الجواز. سنقرأها ونسمع شنو الملاحظة اللي ممكن تجي في الذهن. قال فإن ظاهره حل ما يعطى من بيت المال عطاء يعني مجانا أو أجرة للعمل فيما يتعلق به.
ظاهر الخبر يعني ظاهره؟
نعم ظاهره. إيه يعني شنو احتمال ترجع ظاهر منه؟
هو متعب الرواية.
لا يعني هو ظاهر ظاهر جواب الإمام أو كلام الإمام.
يعني لو كانوا يقولون أنه يقول ظاهر على أنه قال الرواية.
لا سهلة، أفضل المصنف يقول يعني ظاهر كلام الإمام حل، ظاهر كلام الإمام حل ما يعطى من بيت المال عطاء أو أجرة للعمل فيما يتعلق به، بل قال المحقق الكركي سادة بعد إلى هنا انتهى تقريبا المصنف بينا بالفقرتين أن الإمام المصنف شلون يستدل ويستظهر الجواز والحل. بل قال المحقق الكركي إن هذا الخبر نص في الباب، يعني نص في إثبات الجواز في محل كلامنا، لأنه عليه السلام بين أن لا خوف على السائل في دينه، لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال. وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة. هذا عندنا الآن حكم وهو عدم الخوف على الدين، العلة أن له نصيبا في بيت المال، هذا تعليل. فنقدر نتعدى أنه كل من له نصيب لا مخافة على دينه، يعني يجوز يستلم، ما خصوصية للحضرمي، كل مسلم له نصيب في بيت المال. انتهى، يعني انتهى كلام الكاركي. وإن تعجب منه الأردبيلي وقال أنا ما فهمت منه دلالة ما، وذلك لأن غايتها ما ذكر، يعني غاية ما يستفاد أنه إثبات وجود نصيب في بيت المال الحضرمي، وقد يكون شيء من بيت المال ويجوز أخذه وإعطاؤه للمستحقين بأن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك وغير ذلك، يعني عناوين خاصة الحضرمي من مواردهم، مو أنه خراج ومقاسمة. انتهى كلام منه الأردبي. وقد تبع في ذلك، يعني وقد تبع الأردبيلي في ذلك في عدم الظهور صاحب الرسالة، يعني فاضل القطيف، حيث قال إن الدليل لا إشعار فيه بالخراج. القطيف يقول ماكو إشعار بأن النصيب من الخراج. أقول مصنف الإنصاف أن الرواية ظاهرة، يعني مو كل شيء تروح مثل الكركي يقول ناس، لا بس على أقل تقدير ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجائر. شلون؟ بالإطلاق. بل شيخ حاجة قلتوا ممكن أن أسأل شنو أكو مناقشة، بس الآن قصدي يعني فقط من جهة المنهجية، الآن اكتمل كلام المصنف بالأخذ والرد والنقاش والجواب، الآن إذا أكو ملاحظة مناقشة مثلا حتى يصير نعرف مكانها وين تخلون.
بالنسبة للرد الإمام عليه السلام،
نعم،
يعني ما يكون على مخافة على دينه، ما قاعد يقول أنت ما ليش خاف على دينك، ما كوش كار ويستلم مثلا حقك، قال ما منع ابن أبي سماك أن يأتي ب
أن يبعث لك عطاء.
هنا يعني استشف من هذا القول الإمام ما منع ابن أبي سماك بأنه الحضرمي يقول ما خاف مخافة على دينه من الذهاب إلى السلطان.
جيد،
لأنه أقر على المخافة انتقل الى شيء
اخر. احسنتم، يعني كانما شنو يريد يقول بانه هو الحضرمي مو خايف على دينه من جهه استلام المال، خايف على دينه من جهه الذهاب، لان الذهاب اليهم قد يسبب له سمعه سيئه وارتكاب مثلا المسير على مغصوب، تقوي للظالم، فد عنوان من عناوين المحرمه. فالامام ايش يجاوب؟ يقول له ما بي مخافة، ما أو قبل هذا سيقول له أخوه هو نفسه ابن سماك، ليش ما يودي لك شو اسمه عطائك؟ إيش تريد يقولون؟ خب هذا يقنح بالاستدلال؟ لا، يعني أولا عدول، يعني هذا جواب الإمام بأنه خب ابن سماك ليش ما يودي لك، أقر أنه أنت لو ما هذه الجهة اللي تخاف من عندها استلام الأموال جائز. يعني ثم نفس كلام أنه ليش ما بعث الكياء، معناته إذا بعث الكياء تستلم، فأيضا الرواية تبقى دالة على المدعى على الجواز. واضح؟
بالنسبة للاستدلال ممكن يجي على الفقرة الثانية الأولى.
يعني توقف الأردبيل.
الأولى أجرة والأجرة عامة من بيت المال ما خاصة فقط من النذورات، ما ينصر أنهم النذورات كما هو أشكلها.
لا هذا صح، نحن ما بيناها. هو الأردبيلي بتبع القطيفي توقف في كل الرواية، يقول غاية ما فيها شدة للرواية أن الإمام يريد يقول ليش ما ابن سماك ينطي شباب الشيعة، بس ما بيها دلالة على أنه ينطيهم من الخراج. إحنا كلامنا وين؟ يكون من الخراج أو من الثلاثة. الرواية ما بيها هيك. قد يكون أن الإمام يعاتب أو يتظلم لفعل ابن أبي سماك أنه لماذا لا يعطيهم من نصيبهم من استحقاقاتهم كلهم شباب الشيعة اللي هي نذورات. إيه هذا بعد اللي تقوله صحيح، كما المصنف مصنف يقول لا رواية ظاهرة على الأقل تقدرك إطلاق. أنت اللي تحتاج القطيفي أو الأردبيلي اللي خصصت تجويز أخذ المال من بيت المال إذا كان بأحد العناوين الخاصة، أنت يحتاج لك أن تقيد، أن تظهر ما 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 يدل على التقييد. إحنا الإطلاق ويانا، الإمام قاعد يقول لآخر يطيهم، ليش ما يطيهم؟ حال حال بقية الناس، هاي قرينة تجي كما يعطي الناس شلون ويعطيهم ما يعطي الناس، هو ما قاعد يعطي الناس فقط من النذورات والوصايا. الكل بيت المال، ولا شعر هاي الخراج كذا اللي يجبي السلطان وين يوديهم؟ الإطلاق لصالحنا، بل أكو قرينة في الرواية تساعد على الإطلاق، تساعد على التعميم. ومنها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان. في ضمن الدليل الرابع وهو الروايات التي تدل على الجواز، مجموعة من الروايات التي موضوعها التعامل مع السلطان بالتقبل، سنجن بينه. وهذا هذه الروايات ظاهرة إن لم تكن في بعض الحالات صريحة في جواز أخذ الخراج أو المقاسمة والزكاة من السلطان، فتكون هذه الروايات دليلا على جواز أخذ الخراج من السلطان. الأعلام قالوا أن هذه الروايات التي يشير إليها المصنف ويذكر بعضها على نحوين، على قسمين، على طائفتين. طائفة في تقبل الأرض، وطائفة في تقبل الخراج. والمقصود بتقبل الأرض يعني يعمل بالأرض ويعطي ما على الأرض من خراج إلى السلطان. يتقبل الأرض بمعنى أنه يتعاقد مع السلطان. طبعا نقول السلطان هسه بالمباشرة بالواسطة مو مهم، يعني جهة السلطان، أنه يتعاقد مع السلطان بأن يستثمر هذه الأرض بمزارعة أو غيرها في مقابل أن يدفع ما على الأرض من خراج. مو أكو تقسيم على الأرض خراج ومقاسمة وزكاة وكذا يصير على الأرض. خب هذه الأرض لابد من عامل بها ليستخرج ما في بطنها من خير، وبالتالي من الناتج يدفع إما الضريبة المالية خراج، وإما الضريبة الإنتاجية المقاسمة، أو إذا ربى شيئا من كذا حنطة على الزكاة. فهذا العامل نجي نسأل سؤال، مرة هو مالك الأرض مباشرة وعليه الخراج، مرة لا، الأرض راجعة للسلطة للدولة، فيجي يتعاقد مع الدولة. شلون أستوعب هذه التعريفات القانونية الآن، مصاطحة أو استثمار أو نحو ذلك، فيجي يتعاقد مع السلطان على أني أعمل في هذه الأرض ولك مني خراجها، أنا خراج أعطيك إياه. هاي الطائفة الأولى. هذه الطائفة قال بعض الأعلام بأنها شنو خارج عن محل البحث، لأنه احنا كلامنا في ان شنو يجوز او لا يجوز استلام الخراج من السلطان. هذا ما بها استلام خراج، هذا بها دفع خراج. فهل يمكن ان نستظهر من هذه الروايات اللي هي شنو تقبل الارض، يمكن ان نستظهر جواز استلام الخراج من السلطان بهيجي؟ لا، بعيد، ما به. واضح؟ أجيب عنه بأنه يمكن توسعة عنوان المسألة، موضوع المسألة، إلى غير الخراج والمقاسمة والزكاة، وإنما كل ما تحت يد السلطان من أموال ليس من حقه التصرف بها، نسأل عن جواز أخذها وعدم الجواز. خراج، مقاسمة، زكاة، كفارات، نذور، هو شنو بأي حق يجي يأخذ هذه الأموال يتصرف بها؟ هذه أموال يحتاج لها شنو متولي على المسلمين، والي على المسلمين، ولا والي إلا الإمام أو من ينصبه الإمام. فهذا السلطان اللي هو مو من حق هذا المنصب ظلم المنصب، وبالتبع هو ظلم الناس في أخذ أموالهم. والأرض اللي هي تابعة للدولة وهذا راح يجي يتعاقد على استثمارها والعمل بها، هذه هي يا أرض، قلنا الأرض اللي هي تابعة للمسلمين، ملك للمسلمين، فحينئذ حالها حال الخراج، ملك للمسلمين، لابد أن يكون التصرف بها من المسلمين المأذون، من المسلم المأذون أو من متوليهم اللي هو الإمام. أما السلطان قاعد يصرف بالأرض بعنوان شنو؟ ظالم. فتدخل فتكون حال الأرض حال الخراج، ماك فرق بيناتهم. فكما نبحث عن جواز استلام الخراج من السلطان الظالم باعتبار لا ولاية له على الخراج، كذلك نسأل عن جواز استلام الأرض من السلطان باعتباره غاصب لها أو ليس وليا للمسلمين على الأرض. فما دل من الروايات على جواز أخذ وتقبل الأرض من السلطان تدل على الجواز، لكن على جواز منه؟ جواز أخذ الأرض. إذا ثبتنا هذا سأكتفينا بهذا المقدار، هو جزء من المسألة. ما اكتفينا ونتعدى نقول ما خصوصية الأرض بالأولوية، بإلغاء الخصوصية، بتنقيح المناط، ممكن أن نتعدى من تجويز استلام الأرض من السلطان إلى تجويز استلام غير الأرض مما هو تحت يد السلطان لا بمسوغ شرعي. فإذن هذه الطائفة الأولى من الروايات يمكن أن يستدل بها بهذا النحو، والمصنف ظاهر المصنف أنه يستدل بها، هذا واضح. الطائفة الثانية من الروايات موضوعها تقبل الخراج، بمعنى أن هناك أرض عليها خراج، فمن قام على الأرض عليه دفع الخراج، والخراج سنوي أو موسمي. السلطان بعماله يقوم بجباية الخراج، أو أن العامل المزارع هو يبعث الخراج، مو هيك؟ يجي واحد، هذا معنى التقبل، عفوا هذا أصل الخراج. التقبل بمعنى أن يأتي شخص معين متمكن ماليا، مستدين بعنوان نوع من أنواع العقود للاسترباح، يريد يربح، فشي يسوي؟ الأرض الفلانية عليها مثلا كذا إبل من الإبل، كذا من الغنم، كذا من الحنطة، كذا من المال، بخراج على الأرض الفلانية. يجي واحد يقول للسلطان بالمدينة أرض الكوفة خراجها مثلا 1,000,000 درهم، ألف ألف درهم، بس أنت شو وقت تستلمها؟ في نهاية السنة. نهاية السنة أنت يودوا لك الخراج أو تروح تستلم الخراج. خو تفضل. ألف ألف درهم أنا أعطيك 900 درهم أو 900 ألف درهم. يشتري أقل يعني. وخلص هذا خراج الكوفة، الباقي أنا علي، أنا راح أستلم خراج الكوفة إيه اللي بعد يصير. يعني هذا إيش قاعد يسوي؟ يشتري الخراج من السلطان ويدفع له الثمن، وهو يروح يقبض الخراج منين؟ من أصحابه. هذا شيء يعبرون عنه تقبل الخراج. مثل ما واحد مأجر له محل، سيقول له أنت إيجار المحل غير نهاية السنة تستلم، سأحنا بالشهر أفرض الشهر الواحد، وأنت بعد خمسة شهور بس متفقين بالشهر السادس تستلم إيجار محلك، إيش قد تستلم؟ مليون. خو أنت هسه محتاج؟ محتاج أو محتاج؟ تفضل هاي 700 وخلص، بعد اعتبر هذا هو إيجار المحل، أنا أستلم الإيجار في وقته. هذا شو اشترى؟ اشترى الإيجار، اشترى نفس الثمن نفس المال الأجرة استلمها، عفوا اشتراها. فشو نعبر عنه؟ تقبل هذا، هذا تقبل الإيجار. ذاك شو نسميه؟ تقبل الخراج. شو يعني تقبل الخراج؟ اشتراه من السلطان في مقابل أن هو يروح يقبض الخراج. صار واضح؟ هذه الطائفة الثانية أيضا يستدل بها المصنف والأعلام، قالوا بأنه من الواضح صحة الاستدلال بها على اعتبار أنه شنو؟ قاعد يستلم الخراج من السلطان، قاعد يشتري. إلا أن الفرق بين الروايات السابقة أنه يسأله أشتري هذه الشاة اللي هي زكاة أو خراج أو لا أشتريها، أشتري هذه الحنطة اللي هي زكاة أو لا أشتريها، الإمام يقول أشتريها. هسه بعد مو صارت عين معينة فرد من الخراج، لا صار خراج بلد، خراج أرض، خراج مدينة. فأيضا يعني استلام الإمام في هذه الرواية يجوز استلام الخراج من السلطان بشراء، وهذا هو مورد بحثنا. فهذه الروايات بطائفتيها، وإن توقف بعض الأعلام في الطائفة الأولى تدل على المدعى في المقام. واضح إن شاء الله. قال ومنها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان، هذه إشارة للطائفة الثانية. وسيأتي من المصنف عبارة في آخر هذا المطلب يشير إلى الطائفة الأولى، وفي ضمن كلامه أكو طائفة الأولى اللي بس عبروا وياي للصفحة الثانية إذا لقيتوها بعد رواية الفيض ابن المختار، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض واستئجار أرض الخراج من السلطان. هذا بعد إشارة إلى النحو الطائفة الأولى اللي هو الشكل الثاني من الروايات. فيصير حين أذن المصنف ذكر طائفتين من الروايات، طائفة في تقبل الأرض وطائفة في تقبل الخراج. واضح إن شاء الله. الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبل مسلم، هذا راح يجي بعد كيفية الاستدلال بها، أنه في بعض الروايات موردها يتحدث أو يسأل عن قضية معينة ويكشف أو يظهر منه مفروغية أصل الجواز، جواز استلام الخراج، على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبل مسلم الجواز عندهم. فمنها صحيحة الحلبي، بعد تطبيقات هذا الكلام اللي بيناه وقت بعد ما يسع، تطبيقات هذا الكلام اللي كان راح يصير بشكل سريع، نقرأ الرواية ونشوف أنه من يا طائفة وكيفية الإشارة لي وجه الاستدلال. يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله
صلى
على محمد.
أحسن الله.